بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان وقفات مع حديث حذيفة رضي الله عنه إنا كنا في جاهلية وشر، ألقاها فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى يوم الخميس 25 شهر شوال عام 438 للهجرة النبوية في جامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 17. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأهم منه أن يكون السؤال بأدبه، لأن بعض السؤالات لا تمت للعلم بصلة، بل تفتح أبوابا كبيرة وكثيرة من الشر. ولهذا مما نهي عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة السؤال، وأن من كان قبلنا أهلكهم كثرة سؤالهم، كما جاء في بعض ألفاظ الحديث، حديث أبي هريرة في الصحيح لأنبيائهم، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أن أشد الناس جرما ذلكم الرجل الذي يسأل السؤال ويسأل المسألة وما حرمت آنذاك فتحرم بسبب سؤاله. ولهذا يقول أنس رضي الله عنه كان يعجبنا الرجل العاقل من أهل البادية لما يأتي ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يستفيدون من هذا السؤال. والسؤال كما قلت فيما مضى يتلقى منه العلم، وكم هي السؤالات التي طرحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل الناس منه خيرا عظيما. ومن ذلك هذا الحديث، حديث حذيفة رضي الله عنه، وكذلك الحديث الآخر العظيم الذي سماه بعض أهل العلم بأم السنة، حديث من؟ حديث جبريل. الفاتحة أم الكتاب، الفاتحة أم وحديث جبريل سماه بعض أهل العلم بأم السنة، سؤالات عظيمة جاء بها ذلكم الرجل وهو جبريل عليه السلام، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة سؤالات: أخبرني عن الإسلام، ثم عن الإيمان، ثم عن الإحسان، ثم سأله عن الساعة، ثم سأله عن أشراطها. فالسؤال أمر مهم ويتعلم منه الواحد منا ما يهمه ويحتاج إليه إن جاء به بوجهه. أما إن كان على غير هذا المراد كالتنقير والإغراب والتلبيس وغير ذلك فإن هذا قد نهى عنه السلف رضوان الله عليهم، بل عده بعضهم أحد طرق الضلال التي يزيغ بها المرء. العلامة ابن بطة في كتابه المبارك الإبانة الكبرى أورد في أوله لما عقد كتاب الإيمان جملة من التراجم، ثم عقد ترجمة متعلقة بهذا الأمر، وفيه النهي عن السؤال الذي لا فائدة فيه، وأنه أحد سببي ضلال المرء، والآخر مجالسة أهل الأهواء والضلال والعياذ بالله. ولهذا يهتم المرء بالسؤال اهتماما عظيما، فالسائل يهتم بأمر سؤاله وأن يكون قصده الانتفاع بهذا السؤال وأن يسأل عما فيه فائدة وعما فيه نفع. ومن ذلك سؤال حذيفة رضي الله عنه، يقول رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. هذه جادة وطريقة في هذا الباب، السؤال عن الخير. وجادة أخرى وطريقة أخرى وهي التي كان يسلكها حذيفة رضي الله عنه، قال: وكنت أسأله عن الشر انظر مخافة أن يدركني. عرفت الشر لا للشر لكن لأتقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه، وهذا هو أكمل الناس وأفضلهم. الناس في هذا المقام على أربعة أوجه: الوجه الأول من يعرف الخير على جهة الإجمال، من يعرف الخير على جهة التفصيل، ولا يعرف الشر على جهة التفصيل، فهذا يدخل عليه الداخل من هذا الباب. وكم وكم من أناس تزل أقدامهم في المخالفات في أبواب البدع والمحدثات، وهم يريدون ماذا؟ الخير، لكن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: وكم من مريد للخير لم يدرك. لما؟ لأنه ليس ثم معرفة للشر مفصلة. الوجه الثاني أو الفريق الثاني أو القسم الثاني من يعرف الشر على جهة التفصيل ولا يعرف الخير إلا على جهة الإجمال، عكس الأول. هذا بلا شك تجده على خير في باب ماذا؟ في باب الاتباع من حيث عدم وقوعه في الابتداع، إلا أنه عنده نقص في باب معرفة الخير على جهة التفصيل. القسم الثالث ليس ثم معرفة في هذين البابين، وهذا تجده يتخبط فيهما. الرابع من عنده معرفة مفصلة في أبواب الخير وعنده معرفة مفصلة في أبواب الشر، وهذا هو أكمل الأقسام. وقد أشار إلى هذا العلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه المبارك المشهور بالفوائد، وهو الذي يحرص عليه الواحد منا، وهو طريق أهل العلم الراسخين ومن سار على نهجهم، يحرصون على معرفة أبواب الخير معرفة تفصيلية، فيعبدون الله جل وعلا كما يحب سبحانه وتعالى، وكذلك يعرفون أبواب الشر معرفة تفصيلية، فلا يقعون في شيء من المخالفات، لا في أبواب الشرك ولا في أبواب البدع والعياذ بالله، فيعبدون ربهم جل وعلا كما يحب سبحانه وتعالى. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير. انظر إلى تحدثه بنعمة الله جل وعلا. وكان من أمرهم ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصفهما بهذين الوصفين البليغين، في جاهلية وشر. فإن الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في جاهلية جهلاء، وفي ضلالة عمياء، كانوا يعبدون غير الله جل وعلا، ويصرفون حقه لغيره سبحانه وتعالى، وما كان هذا وحسب، إلا أن هذا هو أعظم الأبواب، بل كانت ضلالاتهم في أبواب كثيرة، وكانوا في شر من جراء تلكم الجاهلية. فأراد الله جل وعلا بالأمة خيرا، فبعث فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم، بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسله ربه سبحانه وتعالى بهذين الأمرين العظيمين، بالهدى ودين الحق. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح، هذان الأمران بهما سعادة العبد في هذه الحياة وفي الآخرة. كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، بهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فأقام فيهم التوحيد صلى الله عليه وسلم، دعاهم إلى عبادة الرب جل وعلا وحده لا شريك له، أخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن الغي إلى الرشاد، ومن الضلال إلى الهدى. ما من خير إلا ودل أمته عليه صلوات الله وسلامه عليه، وما من شر إلا وقد حذر أمته منه صلى الله عليه وسلم. ولهذا الجاهلية المطلقة ذهبت ذهابا كليا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت مقيدة إما في شخص أو في مكان، كما جاء في ذلكم الحديث لما عير ذاك الرجل أخاه بأمه قال إنك امرؤ فيك جاهلية، خصلة من خصال الجاهلية، هذه الجاهلية المقيدة باقية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، إلا أنها مقيدة. أما الجاهلية المطلقة فذهبت ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من أعظم ما نجده من دعاة البدع والضلال وصفهم للمجتمعات المسلمة بأنها جاهلية، ويريدون بهذا تكفير تلكم المجتمعات. قد ألف بعضهم كتابا سماه ماذا؟ جاهلية القرن العشرين. وقد نبه أهل العلم على بطلان هذا الوصف، لأن الجاهلية المطلقة ذهبت ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما نسمعه من دعاة الضلال والبدع من وصف هذه المجتمعات المسلمة بالجاهلية وصفا مطلقا هذا باطل، ويريدونهم بذلك تكفير تلكم المجتمعات والعياذ بالله. إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءهم بالتوحيد، جاءهم بالإيمان، جاءهم بمكارم الأخلاق صلوات الله وسلامه عليه. فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد ذاك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخل. انظر، كانوا في جاهلية جهلاء وفي ضلالة عمياء، فأكرمهم الله جل وعلا ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءهم ذلكم الخير الكبير الكثير. ثم بعد ذاك الخير جاء شر، ثم بعد الشر الأول ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يأتيهم خير، إلا أنه ليس كالأول خيرا صافيا، وإنما فيه كدر، ولهذا قال فيه دخل. وقيل الدخن الأمور المكروهة، وقيل الغل، والحق، وقيل الغل والحقد والشاهد أن هذا الخير ليس خيرا صافيا، بل فيه ما فيه مما يكدره. تأملوا فيما كان عليه حذيفة رضي الله عنه، كان يسأل السؤال ويتبعه بسؤال آخر طلبا لزيادة الإيضاح حتى يكون على بينة. لما سأل عن الخير الذي بعد الشر فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بوجوده إلا أنه فيه دخن، قال: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، انظر، تعرف منهم وتنكر. ليس شرا محضا وليس خيرا محضا، تعرف منهم أمورا وتنكر أمورا، تعرف منهم وتنكر. ومن ذلك أنهم يقعون في شيء يخالف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قال: قلت: فهل بعد ذاك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. انظروا في هذا الذي سأله حذيفة رضي الله عنه وفي جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، نجد فيه النصح العظيم منه عليه الصلاة والسلام لأمته، وكذلك نجد حرص حذيفة رضي الله عنه على أن يعرف صفة هؤلاء الدعاة. وتأملوا في أن حذيفة رضي الله عنه ما سأل عن أسماء، وإنما سأل عن صفات، لأن الأسماء لا تنحصر، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وأما الصفات فهي محصورة. ولهذا تأمل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهم، قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فهؤلاء الدعاة الذين على أبواب جهنم صفتهم أنهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، إذا نظر الواحد منا إليهم يظنه معه في هيئته الظاهرة، في سنحته وبشرته، وحتى في لسانه ومنطقه. هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وما أكثرهم، لا كثرهم الله، ما أكثرهم لا كثرهم الله. والناظر في تاريخ هذه الأمة يجد في كل زمان أناسا منهم ظاهرين ينطبق عليهم وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول من يدخل في هذا رؤوس الضلال والبدعة والعياذ بالله الذين يدعون إلى بدعتهم وإلى ضلالتهم. وكم هي تلكم البدع والضلالات، ليست في باب واحد وإنما في أبواب كثيرة وكثيرة جدا، دعاة على أبواب جهنم والعياذ بالله. هؤلاء الدعاة الذين على أبواب جهنم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وهذا غاية ما يكون في النصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، حتى لا يغتر الواحد منا، حتى لا يغتر المرء بكل من كان ظاهره خيرا، حتى يكون ما يقوله وما يسير عليه موافقا للسنة ويكون سائرا على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة من أهل الباطل والضلال، ومن ذلك ما جاء في حديث الافتراق، وأن هذه الأمة ستفترق كما افترقت الأمم التي كانت قبلها، وأنها ستفترق إلى 73 فرقة، قال عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة. تأمل، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية من كان على ما أنا عليه وأصحابي، فكل من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم فهو من الفرقة الناجية وهو من دعاة الحق، وكل ما كان على خلاف هذا فهو من الفرق الهالكة ومن الدعاة على أبواب جهنم والعياذ بالله. ولهذا يحرص المرء على أن يعرف حقيقة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم، يعرف ذلك على جهة البسط والتفصيل حتى لا تزل قدمه ويكون سائرا سيرا صحيحا في طريقهم. هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، كما قلت فيما مضى أول ما يدخل في هذا رؤوس الضلال ودعاة البدع والعياذ بالله، ويدخل فيه كل من كان على غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم. حذيفة رضي الله عنه ما وقف عند هذا، وإنما سأل سؤالا عظيما يحتاجه كل واحد منا، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ ما تأمروني إن أدركني ذلك إن كنت في ذاك الزمان الذي فيه الدعاة على أبواب جهنم. قال عليه الصلاة والسلام: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. انظر إلى عظم هذا الأمر وكبير قدره وجليل شأنه، أعني لزوم جماعة المسلمين ولزوم إمامهم، وأنه عصمة للمرء من أولئك الذين يدعون على أبواب جهنم والعياذ بالله. تلزم جماعة المسلمين، اختلف أهل العلم في المراد بهذه الجماعة على أقوال عدة، منهم من قال هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال هم أهل العلم، والذي يظهر في جميع تلكم الأقوال الواردة في هذا الباب لا يجد ثمة تعارض بينها، والمراد الجماعة التي اعتصمت بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعت على إمامها الذي يقوم بأمرها. فالواحد منا إذا أراد أن يأمن من أولئك الدعاة على أبواب جهنم فعليه بلزوم جماعة المسلمين ولزوم إمامهم، وهذا أصل عظيم كبير يعتصم به المرء في أيام الفتن خاصة. ونحن في هذه البلاد المباركة، بلاد التوحيد والسنة في المملكة العربية السعودية بفضل الله جل وعلا، نعيش في ظل قيادة تحكم شرع الله جل وعلا وترفع راية الكتاب والسنة. فمن يعيش في هذه البلاد المباركة عليه بلزوم جماعتها ولزوم إمامها، فإنهما أمان من الزيغ ومن الضلال ومن دعاة الباطل من أولئك الدعاة الذين يدعون على أبواب جهنم والعياذ بالله. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. حذيفة رضي الله عنه لعظيم خوفه ما وقف عند هذا السؤال واكتفى بهذا الجواب، بل قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. لو قدر الله على المرء أن يعيش في بلد أو أن يكون في مكان ليس لهم جماعة وليس لهم إمام، وسبب هذا ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العصمة من أولئك الدعاة الذين هم على أبواب جهنم أن يلتزم المرء بجماعة المسلمين وإمامهم. يقول حذيفة: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. تأمل، قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. بيان يحتاجه كل واحد منا يعيش في هذه الحياة، لأن مقادير الله جل وعلا التي يكتبها في علم الغيب. والنبي صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا وقد دل أمته عليه، وما من شر إلا وقد حذر أمته منه. تأمل في تمام هذا الحديث إشارة إلى ماذا؟ إلى كثرة الفرق. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: تعتزل تلك الفرق كلها، جميع الفرق التي تخالف جماعة المسلمين وتخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم، نحن مأمورون بالابتعاد عنها ومجانبتها. وقد مضى معنا حديث الافتراق، وأن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، وما ثم فرقة ناجية منها إلا واحدة، وهي التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم. في حديث حذيفة: تعتزل تلك الفرق كلها. انظر، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى ولو كنت وحدك، فأنت حين ذاك الجماعة، كما في أثر ابن مسعود رضي الله عنه. ولا عليك حين ذاك إن ضل الناس، فليست العبرة بالكثرة، إنما العبرة بلزوم الحق. ولهذا الله جل وعلا سلى عباده المؤمنين لما ذكر أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالواحد منا يدعو ربه جل وعلا أن يهديه الصراط المستقيم. صراط من؟ الذين أنعم عليهم من؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فإذا ما عرف الواحد منا أن هذا الصراط المستقيم ولو سار فيه في ذاك المكان وذاك الزمان وحيدا، إلا أن مما يسليه أنه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا. قال عليه الصلاة والسلام: فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. فلو قدر أن المرء يعيش في مكان ليس فيه جماعة للمسلمين ولا إمام في أرجاء هذه المعمورة أو في زمن من الأزمان، وثم فرق وجماعات وأحزاب كثيرة كل يدعو للدخول معه والانضواء تحت لوائه والسير في ركابه، ماذا يفعل؟ هل يستوحش الطريق فيدخل في تلك الفرق وينضم إلى تلك الأحزاب والجماعات؟ لا. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ماذا؟ حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن العبرة بالخواتيم، كما جاء في الصحيح إنما الأعمال بماذا؟ إنما الأعمال بالخواتيم. العبرة بما يختم للواحد منا، فيحرص على أن يختم له بخير وأن يكون مجانبا لجميع فرق الضلال والأهواء، أن يكون مجانبا لجميع تلكم الأحزاب والجماعات التي تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، وتخالف جماعة المسلمين وإمامهم. فهذا أصل عظيم يضعه الواحد منا نصب عينيه، أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن هذا يعتصم به من الضلال ومن أولئك الدعاة على أبواب جهنم. فإن قدر عدم وجود جماعة للمسلمين وعدم وجود إمام لهم، فإنه يعتزل تلك الفرق كلها حتى يدركه الموت وهو على هذا الخير العظيم، وهو ثباته على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. أكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان وقفات مع حديث حذيفة رضي الله عنه إنا كنا في جاهلية وشر، ألقاها فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى يوم الخميس 25 شوال عام 38 للهجرة النبوية في جامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 17. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأهم منه أن يكون السؤال بأدبه، لأن بعض السؤالات لا تمت للعلم بصلة، بل تفتح أبوابا كبيرة وكثيرة من الشر. ولهذا مما نهي عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة السؤال، وأن من كان قبلنا أهلكهم كثرة سؤالهم كما جاء في بعض ألفاظ الحديث حديث أبي هريرة في الصحيح لأنبيائهم. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أن أشد الناس جرما ذلكم الرجل الذي يسأل السؤال ويسأل المسألة وما حرمت آنذاك فتحرم بسبب سؤاله. ولهذا يقول أنس رضي الله عنه كان يعجبنا الرجل العاقل من أهل البادية لما يأتي ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يستفيدون من هذا السؤال. والسؤال كما قلت فيما مضى يتلقى منه العلم، وكم هي السؤالات التي طرحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل الناس منه خيرا عظيما. ومن ذلك هذا الحديث، حديث حذيفة رضي الله عنه، وكذلك الحديث الآخر العظيم الذي سماه بعض أهل العلم بأم السنة، حديث من؟ حديث جبريل. الفاتحة أم الكتاب، الفاتحة أم وحديث جبريل سماه بعض أهل العلم بأم السنة، سؤالات عظيمة جاء بها ذلكم الرجل وهو جبريل عليه السلام وسأل النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة سؤالات: أخبرني عن الإسلام، ثم عن الإيمان، ثم عن الإحسان، ثم سأله عن الساعة، ثم سأله عن أشراطها. فالسؤال أمر مهم ويتعلم منه الواحد منا ما يهمه ويحتاج إليه إن جاء به بوجهه. أما إن كان على غير هذا المراد كالتنقير والإغراب والتلبيس وغير ذلك، فإن هذا قد نهى عنه السلف رضوان الله عليهم، بل عده بعضهم أحد طرق الضلال التي يزيغ بها المرء. العلامة ابن بطة في كتابه المبارك الإبانة الكبرى أورد في أوله لما عقد كتاب الإيمان جملة من التراجم، ثم عقد ترجمة متعلقة بهذا الأمر، وفيه النهي عن السؤال الذي لا فائدة فيه، وأنه أحد سببي ضلال المرء، والآخر مجالسة أهل الأهواء والضلال والعياذ بالله. ولهذا يهتم المرء بالسؤال اهتماما عظيما، فالسائل يهتم بأمر سؤاله وأن يكون قصده الانتفاع بهذا السؤال، وأن يسأل عما فيه فائدة وعما فيه نفع. ومن ذلك سؤال حذيفة رضي الله عنه، يقول رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. هذه جادة وطريقة في هذا الباب، السؤال عن الخير. وجادة أخرى وطريقة أخرى، وهي التي كان يسلكها حذيفة رضي الله عنه، قال: وكنت أسأله عن الشر، انظر، مخافة أن يدركني. عرفت الشر لا للشر لكن لأتقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه، وهذا هو أكمل الناس وأفضلهم. الناس في هذا المقام على أربعة أوجه: الوجه الأول من يعرف الخير على جهة الإجمال، من يعرف الخير على جهة التفصيل، ولا يعرف الشر على جهة التفصيل، فهذا يدخل عليه الداخل من هذا الباب. وكم وكم من أناس تزل أقدامهم في المخالفات في أبواب البدع والمحدثات، وهم يريدون ماذا؟ الخير، لكن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: وكم من مريد للخير لم يدرك. لما؟ لأنه ليس ثم معرفة للشر مفصلة. الوجه الثاني أو الفريق الثاني أو القسم الثاني: من يعرف الشر على جهة التفصيل، ولا يعرف الخير إلا على جهة الإجمال، عكس الأول. هذا بلا شك تجده على خير في باب ماذا؟ في باب الاتباع، من حيث عدم وقوعه في الابتداع، إلا أنه عنده نقص في باب معرفة الخير على جهة التفصيل. القسم الثالث: ليس ثم معرفة في هذين البابين، وهذا تجده يتخبط فيهما. الرابع: من عنده معرفة مفصلة في أبواب الخير، وعنده معرفة مفصلة في أبواب الشر، وهذا هو أكمل الأقسام. وقد أشار إلى هذا العلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه المبارك المشهور بالفوائد، وهو الذي يحرص عليه الواحد منا، وهو طريق أهل العلم الراسخين ومن سار على نهجهم، يحرصون على معرفة أبواب الخير معرفة تفصيلية، فيعبدون الله جل وعلا كما يحب سبحانه وتعالى، وكذلك يعرفون أبواب الشر معرفة تفصيلية، فلا يقعون في شيء من المخالفات، لا في أبواب الشرك ولا في أبواب البدع والعياذ بالله، فيعبدون ربهم جل وعلا كما يحب سبحانه وتعالى. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير. انظر إلى تحدثه بنعمة الله جل وعلا. وكان من أمرهم ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصفهما بهذين الوصفين البليغين: في جاهلية وشر. فإن الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في جاهلية جهلاء، وفي ضلالة عمياء، كانوا يعبدون غير الله جل وعلا، ويصرفون حقه لغيره سبحانه وتعالى. وما كان هذا وحسب، إلا أن هذا هو أعظم الأبواب، بل كانت ضلالاتهم في أبواب كثيرة، وكانوا في شر من جراء تلكم الجاهلية. فأراد الله جل وعلا بالأمة خيرا، فبعث فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم، بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسله ربه سبحانه وتعالى بهذين الأمرين العظيمين، بالهدى ودين الحق. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. هذان الأمران بهما سعادة العبد في هذه الحياة وفي الآخرة. كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، بهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فأقام فيهم التوحيد صلى الله عليه وسلم، دعاهم إلى عبادة الرب جل وعلا وحده لا شريك له، أخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن الغي إلى الرشاد، ومن الضلال إلى الهدى. ما من خير إلا ودل أمته عليه صلوات الله وسلامه عليه، وما من شر إلا وقد حذر أمته منه صلى الله عليه وسلم. ولهذا الجاهلية المطلقة ذهبت ذهابا كليا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت مقيدة إما في شخص أو في مكان، كما جاء في ذلكم الحديث لما عير ذاك الرجل أخاه بأمه قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، خصلة من خصال الجاهلية، هذه الجاهلية المقيدة باقية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، إلا أنها مقيدة. أما الجاهلية المطلقة فذهبت ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من أعظم ما نجده من دعاة البدع والضلال وصفهم للمجتمعات المسلمة بأنها جاهلية، ويريدون بهذا تكفير تلكم المجتمعات. قد ألف بعضهم كتابا سماه ماذا؟ جاهلية القرن العشرين. وقد نبه أهل العلم على بطلان هذا الوصف، لأن الجاهلية المطلقة ذهبت ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما نسمعه من دعاة الضلال والبدع من وصف هذه المجتمعات المسلمة بالجاهلية وصفا مطلقا، هذا باطل، ويريدون هم بذلك تكفير تلكم المجتمعات والعياذ بالله. إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءهم بالتوحيد، جاءهم بالإيمان، جاءهم بمكارم الأخلاق صلوات الله وسلامه عليه. فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد ذاك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. انظر، كانوا في جاهلية جهلاء وفي ضلالة عمياء، فأكرمهم الله جل وعلا ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءهم ذلكم الخير الكبير الكثير. ثم بعد ذاك الخير جاء شر، ثم بعد الشر الأول ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يأتيهم خير، إلا أنه ليس كالأول خيرا صافيا، وإنما فيه كدر، ولهذا قال فيه دخل. وقيل الدخل الأمور المكروهة، وقيل الغل، وقيل الغل والحقد. والشاهد أن هذا الخير ليس خيرا صافيا، بل فيه ما فيه مما يكدره. تأملوا فيما كان عليه حذيفة رضي الله عنه، كان يسأل السؤال ويتبعه بسؤال آخر طلبا لزيادة الإيضاح حتى يكون على بينة. لما سأل عن الخير الذي بعد الشر فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بوجوده إلا أنه فيه دخن، قال وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، انظر، تعرف منهم وتنكر. ليس شرا محضا وليس خيرا محضا، تعرف منهم أمورا وتنكر أمورا، تعرف منهم وتنكر. ومن ذلك أنهم يقعون في شيء يخالف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قال قلت فهل بعد ذاك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. انظروا في هذا الذي سأله حذيفة رضي الله عنه وفي جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعاة على أبواب جهنم، نجد فيه النصح العظيم منه عليه الصلاة والسلام لأمته، وكذلك نجد حرص حذيفة رضي الله عنه على أن يعرف صفة هؤلاء الدعاة. وتأملوا في أن حذيفة رضي الله عنه ما سأل عن أسماء، وإنما سأل عن صفات، لأن الأسماء لا تنحصر، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وأما الصفات فهي محصورة. ولهذا تأمل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهم، قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فهؤلاء الدعاة الذين على أبواب جهنم صفتهم أنهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، إذا نظر الواحد منا إليهم يظنه معه في هيئته الظاهرة، في سنحته وبشرته، وحتى في لسانه ومنطقه. هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وما أكثرهم، لا كثرهم الله، ما أكثرهم لا كثرهم الله. والناظر في تأريخ هذه الأمة يجد في كل زمان أناسا منهم ظاهرين ينطبق عليهم وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول من يدخل في هذا رؤوس الضلال والبدعة والعياذ بالله، الذين يدعون إلى بدعتهم وإلى ضلالتهم. وكم هي تلكم البدع والضلالات، ليست في باب واحد، وإنما في أبواب كثيرة وكثيرة جدا. دعاة على أبواب جهنم والعياذ بالله. هؤلاء الدعاة الذين على أبواب جهنم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وهذا غاية ما يكون في النصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، حتى لا يغتر الواحد منا، حتى لا يغتر المرء بكل من كان ظاهره خيرا، حتى يكون ما يقوله وما يسير عليه موافقا للسنة، ويكون سائرا على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة من أهل الباطل والضلال، ومن ذلك ما جاء في حديث الافتراق، وأن هذه الأمة ستفترق كما افترقت الأمم التي كانت قبلها، وأنها ستفترق إلى 73 فرقة. قال عليه الصلاة والسلام: كلها في النار إلا واحدة. تأمل، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فكل من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم فهو من الفرقة الناجية، وهو من دعاة الحق، وكل ما كان على خلاف هذا فهو من الفرق الهالكة ومن الدعاة على أبواب جهنم والعياذ بالله. ولهذا يحرص المرء على أن يعرف حقيقة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم، يعرف ذلك على جهة البسط والتفصيل حتى لا تزل قدمه ويكون سائرا سيرا صحيحا في طريقهم. هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، كما قلت فيما مضى أول ما يدخل في هذا رؤوس الضلال ودعاة البدع والعياذ بالله، ويدخل فيه كل من كان على غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم. حذيفة رضي الله عنه ما وقف عند هذا، وإنما سأل سؤالا عظيما يحتاجه كل واحد منا: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ ما تأمرني إن أدركني ذلك إن كنت في ذاك الزمان الذي فيه الدعاة على أبواب جهنم؟ قال عليه الصلاة والسلام: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. انظر إلى عظم هذا الأمر وكبير قدره وجليل شأنه، أعني لزوم جماعة المسلمين ولزوم إمامهم، وأنه عصمة للمرء من أولئك الذين يدعون على أبواب جهنم والعياذ بالله. تلزم جماعة المسلمين، اختلف أهل العلم في المراد بهذه الجماعة على أقوال عدة، منهم من قال هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال هم أهل العلم. والذي يظهر في جميع تلكم الأقوال الواردة في هذا الباب لا يجد ثمة تعارض بينها، والمراد الجماعة التي اعتصمت بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمعت على إمامها الذي يقوم بأمرها. فالواحد منا إذا أراد أن يأمن من أولئك الدعاة على أبواب جهنم فعليه بلزوم جماعة المسلمين ولزوم إمامهم. وهذا أصل عظيم كبير يعتصم به المرء في أيام الفتن خاصة. ونحن في هذه البلاد المباركة بلاد التوحيد والسنة في المملكة العربية السعودية بفضل الله جل وعلا نعيش في ظل قيادة تحكم شرع الله جل وعلا وترفع راية الكتاب والسنة. فمن يعيش في هذه البلاد المباركة عليه بلزوم جماعتها ولزوم إمامها، فإنهما أمان من الزيغ ومن الضلال ومن دعاة الباطل، من أولئك الدعاة الذين يدعون على أبواب جهنم والعياذ بالله. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. حذيفة رضي الله عنه لعظيم خوفه ما وقف عند هذا السؤال واكتفى بهذا الجواب، بل قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. لو قدر الله على المرء أن يعيش في بلد أو أن يكون في مكان ليس لهم جماعة وليس لهم إمام، وسبب هذا ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العصمة من أولئك الدعاة الذين هم على أبواب جهنم أن يلتزم المرء بجماعة المسلمين وإمامهم. يقول حذيفة: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. تأمل، قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. بيان يحتاجه كل واحد منا يعيش في هذه الحياة، لأن مقادير الله جل وعلا التي يكتبها في علم الغيب، والنبي صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا وقد دل أمته عليه، وما من شر إلا وقد حذر أمته منه. تأمل في تمام هذا الحديث إشارة إلى ماذا؟ إلى كثرة الفرق. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: تعتزل تلك الفرق كلها، جميع الفرق التي تخالف جماعة المسلمين وتخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم، نحن مأمورون بالابتعاد عنها ومجانبتها. وقد مضى معنا حديث الافتراق، وأن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، وما ثم فرقة ناجية منها إلا واحدة، وهي التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم. في حديث حذيفة: تعتزل تلك الفرق كلها، انظر، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى ولو كنت وحدك. فأنت حين ذاك الجماعة، كما في أثر ابن مسعود رضي الله عنه. ولا عليك حين ذاك إن ضل الناس. فليست العبرة بالكثرة، إنما العبرة بلزوم الحق. ولهذا الله جل وعلا سلى عباده المؤمنين لما ذكر أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالواحد منا يدعو ربه جل وعلا أن يهديه الصراط المستقيم. صراط من؟ الذين أنعم عليهم من؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فإذا ما عرف الواحد منا أن هذا الصراط المستقيم ولو سار فيه في ذاك المكان وذاك الزمان وحيدا، إلا أن مما يسليه أنه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا. قال عليه الصلاة والسلام: فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. فلو قدر أن المرء يعيش في مكان ليس فيه جماعة للمسلمين ولا إمام في أرجاء هذه المعمورة أو في زمن من الأزمان، وثم فرق وجماعات وأحزاب كثيرة كل يدعو للدخول معه والانضواء تحت لوائه والسير في ركابه، ماذا يفعل؟ هل يستوحش الطريق فيدخل في تلك الفرق وينضم إلى تلك الأحزاب والجماعات؟ لا. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال، تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ماذا؟ حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن العبرة بالخواتيم، كما جاء في الصحيح: إنما الأعمال بماذا؟ إنما الأعمال بالخواتيم. العبرة بما يختم للواحد منا، فيحرص على أن يختم له بخير وأن يكون مجانبا لجميع فرق الضلال والأهواء، أن يكون مجانبا لجميع تلكم الأحزاب والجماعات التي تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، وتخالف جماعة المسلمين وإمامهم. فهذا أصل عظيم يضعه الواحد منا نصب عينيه، أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن هذا يعتصم به من الضلال ومن أولئك الدعاة على أبواب جهنم. فإن قدر عدم وجود جماعة للمسلمين وعدم وجود إمام لهم، فإنه يعتزل تلك الفرق كلها حتى يدركه الموت وهو على هذا الخير العظيم، وهو ثباته على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. أكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.